بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. من القضايا المهمة هو الحديث عن أصحاب الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعن أنصاره الذين يكونون معه أو أولئك الذين يخالفونه. هناك شبه قد أثارها بعض الذين يريدون أن يحرموا الكلمة عن مواضعه. الشبهة تتمحور في أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر فإن أكثر الذين يعادونه وأكثر الناس عداوة له هم الفقهاء. الفقهاء هم الذين كما يصور صاحب الشبهة يقفون بالخط المقابل للإمام صلوات الله عليه. هذه الشبهة قديمة جديدة. الشبهة أثيرت في عصور مختلفة، أزمنة مختلفة، أوقات متنوعة، أن الذين سوف يحاربون الإمام إذا ظهر هم الفقهاء. أثيرت في عصور الغيبة، مختلف الأزمنة، في عصور الغيبة أثيرت هذه الشبهة وانطلت على بعض الناس، وأثيرت هذه الشبهة في أيام المد الأحمر في هذا البلد الكريم في العراق. في العراق في أيام الشيوعية أثار الشيوعيون أن الفقهاء هم الذين سوف يحاربون الإمام المهدي. حاليا في عصر البدع والفتن والضلالات التي تثار هنا وهناك، يحاول أصحاب الفتن الذين يأتون ببدع ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، يصور أن الذين يعادون الإمام إذا ظهر هم الفقهاء. فتجد بعض أولئك الذين يحاولون أن يصوروا هذه العداوة بين الفقهاء وبين الإمام يرسم منهجا جديدا لطريقة العلاقة بالإمام، فيقول أولئك أن الفقهاء هم الحائل بينك وبين الإمام، لأن هؤلاء إنما يريدون أنفسهم وكياناتهم ووجوداتهم ومرجعياتهم، وإذا ظهر الإمام فسوف يحاربون الإمام، فتعال اترك الفقهاء وانحى منحا آخر غير مرتبط بالفقهاء وغير مرتبط بالعلماء. هناك من يدعي أيضا كما هذا عدو السماء في كتابه الضال المضل خذله الله ولعنه، يدعي أن هناك طريق مسدود إلى الإمام وسبب عدم ظهورهم الفقهاء، فلا بد من إزالة هذا الطريق من أجل أن يظهر الإمام. أولا لا بد أن نعرف أن كل مرحلة من هذه المراحل التي ظهرت هذه العداوة لها أسبابها الموضوعية، يعني في الزمن قبل المعاصر لنفترض عندما نجد بعض الناس يكتب كما مثلا في الفتوحات المكية لابن عربي عندما يتحدث عن الإمام المهدي يتحدث عن أولئك الفقهاء الذين يحاربون الإمام عجل الله تعالى فرجه ويقفون أمام الإمام عجل الله تعالى فرجه. هناك توجه غير شيعي غير إمامي أثاره بعض الناس، هذا التصور هو غير الأسباب اللي دعت الشيوعية لإثارة هذه الفكرة، وغير الأسباب اللي دعت أولئك أهل الفتن والبدع حاليا بادعاء أن هناك فاصل بين الفقهاء وبين الحجة. لاحظ هؤلاء مع أنهم يختلفون في الأسباب ولكن هؤلاء جميعا يجتمعون ويلتقون بسبب واحد وهو عداوة الفقهاء، لأن الفقهاء يحولون بينهم وبين ما يريدون، بينهم وبين أمنياتهم، بينهم وبين ما يشتهون من الآمال والأعمال التي يريدون أن يتوصلوا إليها. الفقهاء هم الذين يحولون بينهم وبين أولئك، فلذلك يحاربون الفقهاء. قبل أن أفصل في هذه الطريقة وهذا المنهج بالحديث لابد أن نفهم، صحيح أن هناك روايات كما يدعي هؤلاء أن هناك روايات تقول إذا ظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه فإن أول من يحاربه هو هم الفقهاء، صحيح توجد مثل هذه الروايات؟ وإذا توجد فمن أين وأين؟ حبيبي لا يوجد في كتاب شيعي معتبر من كتب علمائنا كالصدوق والطوسي رضوان الله عليه والكليني وهؤلاء العظماء من علماء الشيعة مثل هذه الرواية أصلا، ما توجد عندنا رواية أن هناك عداء بين الإمام وبين الفقهاء وإذا ظهر الإمام فسوف يحاربه الفقهاء، لا توجد أصلا. كل من ادعى بوجود رواية في هذا البين فهو كذاب مفتر على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، ما توجد كتبنا ما بها، هذه أكذوبة روجت، هذه الأكذوبة في ظروف معينة انت اطمئن اولا اذا تعلم انه يقين ان ماكو مثل هذه الروايات، حينئذ نروح نشوف عن مسببي هذه الكذوبة، من هو اللي جاب هذه الكذبة والافتراء، من الذي جاء بهذه الأكذوبة وليش، نبحث عن هذه الأسباب. لاحظ أولا أن الذين روجوا لهذه الفكرة في عصر الغيبة الكبرى، روج من قبل أعداء الطائفة، علماء الطائفة، الذي حفظ هذا الدين، الذي حفظ هذا المذهب، الذي حفظ روايات أهل البيت عليهم السلام، هم الفقهاء. الفقهاء لولا زرار لضاعت أحاديث أبي كما روي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الأئمة عليهم السلام ربوا فقهاء عدول أتقياء نشطوا في خدمة المذهب، وتلاحظ هؤلاء الفقهاء بذلوا عمرهم من أجل حفظ المذهب وحفظ أحاديث الدين، حفظ هذه الروايات، الدفاع عن الحق، الدفاع عن الصراط المستقيم. لو تريد الآن تقرأ حياة علمائنا، حياة علمائنا جميعهم الذين كان لهم وجود علمي ظهروا في الأفق، تشوف حياة متميزة اللي عاشوا في بداية التاريخ في وسط التاريخ، العاشوا بعد ذلك متميزة بما بذلوه من جهد. عندما يقولون بأن الشيخ المفيد رضوان الله عليه ألف أكثر من 200 كتاب، تأليف الكتاب مو بهذه البساطة خصوصا في تلك الظروف. عندما يقولون أن الشيخ المفيد كان بالليل يضع كتب متنوعة، كراريس متنوعة، وحدة بالرواية، بعضها بالكلام، بعضها بالعقائد، بعضها بالفقه، فيقعد يكتب، فإذا مل تعب اتجه إلى العلم الثاني قام يكتب به، إذا أصاب النعاس قال يم طاسة مي فأخذ من الماء ثم رش على وجهه حتى يذهب النعاس من وجهه. عندما نجد مثل هذا العالم العيلم الدواعي لم تكن دواعي مادية، وإنما الداعي الذي جعل الشيخ المفيد يتعب ذلك التعب ويجد ذاك الجد، المقتضي والداعي هو الحرص الديني على حفظ مذهب أهل البيت وروايات أهل البيت. عندما نريد أن نقرأ حياة الباقين من علمائنا، أعطيك مثل، لو أردنا أن نقرأ حياة العلامة الحلي رضوان الله عليه، الحسن بن مطهر الحلي رضوان الله عليه المعروف العلامة الحلي، الشيخ الطريحي وهو من المتأخرين بعدة عقود من السنين عن الحلي، من يريد يتحدث عن الحلي رضوان الله عليه يقول وجدت الطريحي وهو من كبار علمانا، متوفي بالتسعمية وشوية للهجرة، يعني أكثر من 400 أو 500 سنة قبل تقريبا، متوفي الشيخ الطريحي، عنده كتاب اسمه مجمع البحرين، من يجي يتحدث عن العلامة الحلي رضوان الله عليه هو يقول وجدت من كتب العلامة الحلي بخط يده فقط، اللي بخط ايده، اللي انا لقيت بخط ايده مو بخط الاخرين، 500 مجلدة، يعني 500 مجلد بس اللاقين بخط ايده الطريحي من مؤلفات العلامة الحلي. يقولون لو قسم مقدار ما ألفه العلامة على عمره لكان من يوم ولد، من يوم ولد إلى يوم توفي، لكان ألف كراس، يعني كتاب من يوم ولد. لو هيك نفترضه، شوف هذا ايش قد كان يألف العلامة الحلي. الإنسان هذا في جهد، في تعب، في ألم، في جد، في اشتغال. شنو الدواعي اللي كانت تدعو العلامة الحلي رضوان الله عليه لهذا التعب رضوان الله عليه؟ المقتضى هو حفظ المذهب، حفظ حديث الأئمة عليهم السلام، حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اشتغل علماؤنا بهذا المنوال، لذلك هم سمعنا أن الإمام الحجة كان يفزع إليهم إذا فزعوا إليه، ويجيبهم إذا طلبوه، كما ينقل العلامة الخنساري رضوان الله عليه في كتابه روضات الجنات. في روضات الجنات اسمع العلاقة بين الحجة عجل الله تعالى فرجه وبين الفقهاء، بين العلماء. يقول ان العلامة الحلي سمع عن اكو كتاب نقض مذهب اهل البيت وتحدث عن اهل البيت عليهم السلام ودين اهل البيت بما لا يليق. الحلي رضوان الله عليه في بلد اخر ذهب الى ذلك البلد وإلى ذلك الشخص المؤلف في نقض مذهب أهل البيت، وكان هذا كاتب كتابه يومية يقرأ قسم من هذا الكتاب عن الناس، وهذا اللي يقرأ ينتشر بين الناس كانتشار النار في الهشيم. وصل الخبر إلى العلامة الحلي. بالله عليك لو كان أي إنسان غير مهتم لهذه العقيدة ولهذا المذهب ما يهتم، واحد ألف والثاني منه راح وانتهى الأمر، ما يدعوه إلى تعب وجد ونشاط. أما العلامة الحلي قال لازم نوصل لهذا الشخص ونأخذ الكتاب ونرد عليه، ننقض عليه هذا الكتاب. سافر إلى ذلك البلد وبدأ عنوان طالب يدرس عند هذا الشخص، إلى أن ما قال لنا الحلي ولا قال لنا كذا، إلى أن قضى ما يقارب السنة من عمره. بعد ما انقضى سنة من عمره أنس به ذلك المؤلف صاحب الكتاب، ارتاح له. في يوم من الأيام قال له: أنت شو تريد من عمرك؟ أنا يمكنني أن أوفيك. قال له: أنت شو تريد؟ قال له: أنا أريد هذا الكتاب أستنسخه أنقله قبل لا أكون مطابع ولاكو أجهزة استنساخ، كن يستنسخ بيده. قال له: هذا شيء مستحيل. قال له: زين تعيرني إليه، خلي عندي إعارة مدة شهر. قال له: مستحيل. قال له: إذن أسبوع إلى يوم إلى أن اتفقوا على أن تكون الاستعارة لمدة ليلة واحدة، ليلة واحدة. هذا من بعد استحى، قال له: إذا ليلة واحدة لا بأس لا بأس. أخذ الكتاب بعد صلاة المغرب، كان محضر الأوراق ومسطرهم، يعني بالمسطرة معدلهم تعبيرنا. مجرد أن استلم الكتاب بدأ ينقل. هذا كتاب ضخم كبير، اشتغل ساعة ساعتين وهو يعاين على الوقت، يسرع الوقت. يقول الخنسار رضوان الله عليه: إلى أن كاد أن يخرج يطلع الفجر، وهذا بعد الآن يلا قدر أن ينقل صفحات من هذا الكتاب، صفحات راح يطلع الفجر. يقول: فالتفت إلى مولى الموحدين وسيد الكونين الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال: مولاي، إذا كنت تعلم، إذا كنت تدري أن هذه الرغبة إليك ولدينكم، فأرجو أن تساعدونني عليها. يقول: بهذا الأثناء صار عنده حالة نعاس شديد، هو يكتب ما شاف روحه إلا نام على الورق، بعد ما حس. طبعا يعني الإنسان من يتعب وينعس ينام، ورما تعب ما حس روحه إلا نام، نام ساعة ساعتين إلى قبل أذان الصبح بحوالي ساعة. فز شاف روحه هو على الورق وبيد القلم، والفجر بعد لماكو إلا ساعة وهو على هالوضع هذا. يقول: دمعت عيناه، قال له: أنا يا مولاي طلب منك المساعدة، وإذا أنام وهو في هذا الحال بدأ يريد ينقل، ينظر يشوف كل الأوراق الأمامة مكتوبة ومنقولة 100%. هذه لآخر ورقة، وإذا تحت كتبه: فلان ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء. هذه المنقبة مذكورة لأن الأئمة يعلمون أن الذي يحيي الدين ويدافع عن الدين ويعين الصالحين والمؤمنين ويربط على قلوبهم هم الفقهاء. القضية الثانية اللي حبيت أنقلها إليك وينقلها المرحوم الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه، صاحب كتاب مفاتيح الجنان، ينقل هذه الرواية في كتابه الكنى والألقاب. عند كتاب في 3 مجلدات اسمه الكنى والألقاب، ينقل هذه القضية عن المقدس الأردبيلي الشيخ الأعظم الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي، وهو من أعظم علمائنا وفقهائنا. عند كتاب من أعظم الكتب اسم الفائدة والبرهان بالفقه الاستدلالي. الشيخ المقدس الأردبيلي ينقل عنه أحد طلابه الملازمين إلى بابه المعجبين به، قال: أنا أريد أشوف الشيخ شي يتحرك أتحرك، شي تصرف أتصرف. بقى فترة ملازم للشيخ. يقول: في ليلة من الليالي حسيت الشيخ، غرفته كانت في الصحن الشريف، ليس تعرف بغرفة الشيخ الأردبيلي رضوان الله عليه المقدس الأردبيلي، لحد الآن بصحن أمير المؤمنين معروف الغرفة باسمه رضوان الله عليه، كان ساكن هناك. يقول: شفت بعد منتصف الليل، شفت أن الشيخ نزل في الطابق الثاني، نزل من الطابق الثاني إلى الأرض. من نزل أنا اتبعت، اجى إلى الطارمة المقدسة، الباب مغلق، سلم على أمير المؤمنين عليه السلام فتحت له الباب. وصل إلى القبر الشريف، هذا الشيخ القمي صاحب المفاتيح ينقلها، وهو معروف بوثاقته ودينه وتقواه وورعه. يقول وصل إلى القبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، سلم فرد السلام، صل على محمد، فقال مولاي أنا كنت أباحث أدرس فعصت علي هذه المسألة، فشنو الحل؟ ذكر المسألة، شنو الحل؟ كيف المخرج؟ فقال له هذه المسألة تجدها عند ولدي. قال له وأين أجد ولدك؟ وين ألقاه؟ قال له الآن تلقاه بمسجد الكوفة. طلع المقدس الأردبيلي مسرع من الصحن الشريف يقول وأنا وراء، بس هو ما يحس دنيا ظلمة، ما يحس، حاولت أن ما يشعر بيه. مشى المقدس إلى أن وصل إلى مسجد الكوفة، يقول دخل المسجد، أنا دخلت وراء، كان أحد الأشخاص يتعبث في إحدى الإسطوانات في وسط مسجد الكوفة، الشيخ الأردبيلي راح ركض إلى هذا مسرع إلى هذا الشخص الذي يتعبث، جعل يساره يعني شاوره يحدثه بشكل مو مرتفع، وأشوف ذاك هم يجيب. إلى أن انقضى وقت من الزمن رجع المقدس يقول أنا رجعت ورا، بعد أنا صرت قريب إليه، كان بعض الضوء في المسجد صار على وجهي، شافني قال لي ها فلان شحدك هنا؟ قلت له مولاي أنا معك من البداية. قال وأي بداية؟ قلت له من يوم فتح أمير المؤمنين لك بابه، صل على محمد وآل. قال له هذا سر بيني وبينك، لا تظهره لأحد ما دمت حيا، إذا متت أنت شو تريد تقول قول. قال أنا استعصت علي هذه المسألة فجئت لأمير المؤمنين، حول لي على الإمام الحجة، فوجدته صلوات الله عليه في مسجد الكوفة فعلمني هذه المسألة. الوجه الشاهد إن لنا إمام حي، أنا وياك نعتقد أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حي موجود حاليا، موجود يسمع ويرى، أن الإمام الحجة يعلم الذين يبذلون حياتهم ووجودهم من أجله ومن أجل دينهم الفقهاء العلماء، ولذلك يحاول أن يسدد أولئك الذين يمثلون الدين. الشيخ المفيد رضوان الله عليه كان من أعظم أنصار الدين ومن أعظم الذين حفظوا هذا الدين. من وقع في مشكلة رضوان الله عليه الأسفرائيني وهو أحد أولئك الذين كانوا في ذلك العصر الذي عاش فيه الشيخ المفيد رضوان الله عليه، صار عنده مشكلة مع الشيخ المفيد فتوسط إلى السلطان، والسلطان قام بإخراج الشيخ المفيد من بغداد، طرد سفر الشيخ المفيد من بغداد، فراح الشيخ المفيد من بغداد سكن في بلد، هاي الآن نسميها بلد، منطقة بلد، فسكن في بلد وأحرق داره ونهبت داره، ثم بعد ذلك جو البويهيين فأرجع الشيخ المفيد معزز مكرم إلى بغداد مرة أخرى. لاحظ هذه التضحيات اللي قدمها علماؤنا لم تكن خالية من رضا صاحب الأمر الإمام عجل الله تعالى فرجه، قال قولته عندما أصابت النائب الرابع علي بن محمد السمري حالة الوفاة، فخرج منه عجل الله تعالى فرجه الشريف بأنه سوف بوفاة علي النائب الرابع علي بن محمد السمري تنقطع السفارة، بعد ماكو سفير، أربع سفراء وتنقطع، تنقطع السفارة، وسيأتي على شيعة من يدعي المشاهدة، ألا فمن يدعي المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفيان فهو كاذب مفتر. أكو قاعدة، القاعدة يقول الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه لا يمكن لأحد، لا يمكن لأحد أيا كان ذلك الأحد أن يكون وكيلا وسفيرا للإمام في عصر الغيبة، ولذلك انقطع. أما أن الإمام يلتقي ببعض العلماء وببعض الصالحين فهذا ليس من باب الوكالة والسفارة، الإمام يوصل، الإمام يصل، يصل إلى أولئك يسددهم ويؤيدهم ولكنهم لا يخبرون. من جملة ما بذله الشيخ المفيد من تضحيات جاء هذا الكتاب اللي نقله علماؤنا، من جملتهم الشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج بالمجلد الثاني صفحة 597 بهذه الطبعة الانبيدي. هذا الكتاب بعد المحنة، بعدما احرق داره وسفر وهجر من داره الشيخ المفيد، الامام بعث له بالرسالة، الرسالة الى الشيخ المفيد ذكر موصله انه يحمله من ناحية متصلة بالحجاز، يعني من الناحية المقدسة، منه عجل الله تعالى فرجه الشريف. النسخة ما يلي للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه، من مستودع العهد المأخوذ على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الإمام الحجة يكتب لي للمفيد: سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الشيخ المفيد يعيش المحنة، يعيش التهجير، يعيش العذاب، يكتب له صلوات الله عليه: ونعلمك، نخبرك ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق، وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق. يعني هذا انت تتكلمون عن اهل البيت بالصدق، هذا ما يروح ببلاش، كله مكتوب. انه قد اذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك فيها بما تؤديه عنا الى موالين قبلك، اعزهم الله بطاعته وكفاهم المهمة برعايته لهم وحراسته، فقف أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين عن دينه. شوف شلون الإمام يقول له تحمل هذه المأساة، تحملها، فقف أيدك الله بعونه على أعداء عانك الله، أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين عن دينه، فقف على ما نذكره واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله تعالى. هاي الرسالة هي للشيخ المفيد، لكن إلك وإلي في هذه العصور. الإمام يقول: نحن وإن كنا ثاوين، يعني مقيمين، نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين. يقول لك أنه ولو إحنا مقيمين في الأماكن البعيدة عن مساكن الظالمين، مولاي لا نعلم أين أنت، أبي رضوى أم غيرها أم ذي الطوى. يقول حسب الذي أرانا الله تعالى من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك، ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فإنا نحيط علما بأنبائكم. يعني لا تتصورون إحنا ما ندري ايش يجري عليكم من مصائبكم التي تجري عليكم، تتصورون ما ندري؟ نحيط نعلم بما يجري عليكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ماكو شيء ينضم عنا من أخباركم. ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، هذا الذل الذي أصاب الشيخ المفيد الإمام يواسيه عليه، منذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اسمع هذا وجه الشاهد، ما أريد أشرح كل الخطاب. إنا غير مهملين لمراعاتكم. شعب لك صاحب الزمان ما يراعينا، ما يدير باله علينا، يقول إحنا غير مهملين، لا نهمل مراعاتكم ولا ناسين لذكركم. ولولا ذلك، يعني لولا أن الإمام يذكرنا، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، يعني الشدائد، لو مو إحنا أصابتكم الشدائد واصطلمكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله، وظاهرونا على انتجاشكم من فتنة قد أنافت عليكم، يعني ساعدونا نخلصكم، يهلك فيها من حمى أجله ويحمى عنها من أدرك أمله. المقطع طويل، النص طويل. المقطع اللي أردت أن أبين شيئين. الشيء الأول أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لا ينسى محبيه، لا ينسى شيعته، لا ينسى مواليه. الشيء الثاني أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يعتبر الدور القيادي للفقهاء سلمهم الله تعالى هو الدور الذي لا بد أن يدعم، لا بد أن يؤيد، لا بد أن يكون هو الدور النهائي لهذه الحركة. لاحظ الفارق بين توجهين. التوجه الأول يقول بأن الفقهاء سوف يحاربون الإمام، استغفر الله. ليش؟ يريدون يسوون حاجز بين هؤلاء الذين اهتم بهم المعصوم وبين الناس. يدرون الطريق منسد عليهم ما دام الفقهاء في هذه المواقع من الأمة. الفقهاء ما داموا مرتبطين بالأمة والأمة مرتبطة بهم، والفقهاء يمثلون الدين ويمثلون حديث النبي والأئمة سلام الله عليهم، حينئذ الأمة لا تضل، لا تضل، لا يمكن أن تزيغ الأمة، لأن أولئك هم يحملون راية الهداية والرشاد. لاحظ، حاولوا أن يقتلوا العلماء، يحاولوا أن يشوه سمعة العلماء والفقهاء على مر التاريخ، ويجيبون هذه البدع، بدع أن العلماء سوف يحاربون الإمام، بينما الإمام الاتجاه الآخر شو يتحرك؟ نوع من أنواع تحركه هو التسديد. الإمام يسدد الفقهاء، الإمام يعين الفقهاء، هذا نوع من أنواع التسديد. نوع آخر وهو تحديد موقع الفقهاء في عصر الغيبة، عندما يسأل الحميري ويسأل في رواية أحمد رواية إسحاق بن يعقوب التي يرويها الشيخ الكليني رضوان الله عليه، ويرويها عن الكليني الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كمال الدين، ويرويها أيضا الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في الاحتجاج. الإمام الحجة يقول: وأما الحوادث الواقعة بينكم، يعني الآن في عصر الغيبة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لاحظ الفقهاء العلماء، الإمام الحجة يعتبرهم الطريق إلى الله، يعتبرهم الحجة التي نصبها المعصوم صلوات الله عليه. المعصوم نصب الحجة بينه وبين الناس، هم الفقهاء مراجع الدين الذين يوصلون الحجة من الإمام إلى الناس، ويوصلون الناس إلى الإمام صلوات الله عليهم. هذا مطلب أول، والفقهاء هم الذين سوف يسيرون بركابه باشر إن شاء الله إذا ظهر الصاحب عجل الله تعالى فرجه. فإن أسعد الناس به هم أهل الكوفة. ليش أهل الكوفة؟ يعني سابقا النجف والكوفة كانت تعتبر واحدة. ليش؟ باعتبارها محط الحوزة العلمية. مرجعية الشيعة هي النجف الأشرف، فلذلك من الذي يقوم بهذا الدور؟ الرواية تقول: ويكون الفقهاء وزراؤه، ويكون الفقهاء وزراؤه. شوف ايش قد فارق بين هذه الرواية وبين ذيك الشبهة والكذبة والافتعال. افتعال يقول لك بأن الفقيه سوف يحارب الإمام استغفر الله، وأنه يقتل في ظهر الكوفة 4000. كذبة، لا توجد هذه الكذبة في كتبنا المعتبرة كما قلت لك. كذبة لأجل أن يقفوا بين الناس وبين الطريق إلى الإمام وهم الفقهاء، بينما هذه الرواية تقول أن الوزراء يكون الفقهاء، ويكون الفقراء فقهاء وزراؤه عجل الله تعالى فرجه الشريف. الذي يوصل للإمام هم الفقهاء، ولذلك سوف تكون الحوزة العلمية في النجف الأشرف إن شاء الله إذا ظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف في غاية من الأهمية ومن الرفعة، لأن هذه المنطقة محل النور، محل الإشعاع. قلنا سابقا أن الإمام صاحب إشعاع، صاحب علم. الإمام عجل الله تعالى فرجه لم يظهر بالطرق التي يتصورها الآخرون من الجهل من الضلال أعوذ بالله، وإنما سوف يكون الإمام الحجة يأتي الناس بالعلم، يأتيهم بالمعرفة. ولذلك الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما خرج للناس من العلم، العلم 27 حرفا، إنما خرج للناس من العلم حرفان. كل هذا العلم اللي عندنا حرفين، فإذا ظهر القائم أخرج باقي الحروف 25 حرف من العلم. دولة الإمام دولة العلم، دولة العلم عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الذي يفهم هذا العلم؟ من الذي يتحمل هذا العلم؟ ايش تتصور منو يتحمله؟ يتحمل هذا العلم منو؟ من أولى الناس بهذا العلم؟ عندما يقول الإمام الحجة على ظهر الكعبة وواقف على ظهر الكعبة يقول: أنا أولى الناس بآدم، فمن أيها الناس فمن يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم. باب المحاججة، الحجة في باب العلم، في باب طرح العلم. من هو أولى الناس بآدم؟ هو الحجة. إلى أن يقول: أيها الناس فمن يحاجني في محمد صلى الله عليه وآله فأنا أولى بمحمد صلى الله عليه وآله. أيها الناس فمن يحاجني بكتاب الله فأنا أولى بكتاب الله. يعني شنو؟ يعني أن الإمام يأتي بالعلم، يأتي بالدين، يأتي بما خفي على الناس. وهذا العلم من هو اللي يحمله؟ الإمام. من يحمله؟ من هو الأولى إذا كان الحج أولى الناس بآدم، وأولى الناس الإمام المهدي أولى الناس بإبراهيم وبنوح وبموسى وبعيسى وبمحمد صلى الله عليه وآله؟ إذا كان الإمام الحج أولى الناس، فمن هو أولى الناس بالحجة؟ من هو أولى الناس بالحجة؟ الفقهاء. الرواية المروية عن سيد الشهداء الحسين عليه السلام، يرويها العالم الفقيه ابن شعبة من كبار علمائنا في تحف العقول، يقول: الإمام الحسين عليه السلام مجاري الأمور على أيدي العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه. الله سبحانه وتعالى جعل المجاري للأمور على يد العلماء، الله تعالى جعل العلماء أمناء الله على الحلال والحرام. إذا جعل الله العلماء على الحلال والحرام، حينئذ كان الطريق إلى الإمام واضح، الطريق إلى الإمام بين، الطريق إلى الإمام بصراط مستقيم، بصراط مستقيم. هم العلماء الفقهاء العدول. طبعا أن العلماء فيهم العدول وفيهم غير العدول، لكن عندما يتكلم الأئمة عليهم السلام فيتكلمون عن العلماء العدول، كما هي الرواية المروية عن الإمام الهادي في تفسير الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام: فأما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، متبعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه. أن الفقيه العادل هو الذي يكون أمين الله، أمين الله على حلاله وحرامه. إذا كان هذا الموقف، حينئذ نعرف البدع. عندما تظهر مناهج البدع، عندنا طريق بناه 12 معصوم، 12 إمام مع رسول الله والزهراء، طريق ما بني هين، بني بالدماء والتضحيات، بني بالقتل والشهادة، حتى قال القائل: أنا لم أرى منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى العقائل منهم قارعن من غصب السيادة. أهل البيت ما منا إلا مقتول أو مسموم. أهل البيت عليهم السلام تجرع القصص، الكربات، العذاب، المشاق، القتل، الألم، بسبب واحد هو لحفظ الدين. إذا صارت الغيبة، من الذي استمر بهذا الدور؟ هم العلماء، هم الفقهاء. هذا يعلمك يا حبيبي أن الذي سوف يقوم بدور الخير والبركة في دولة صاحب الأمر هم الفقهاء. حينئذ تعرف المحق من المبطل، تعرف الحق مع من؟ مع هذا الاتجاه، اتجاه الفقه والاجتهاد والتقليد، هو هذا الطريق، هو الطريق السليم، هو الطريق الصحيح، هو الطريق الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. أما الطريق الآخر، أعوذ بالله، وهو ما يبتدعه المبتدعون، أصحاب البدع، أصحاب البدع، فهذه طرق ضلالة لا توصل إلى الحق ولا توصل إلى الصراط المستقيم. الآن نلاحظ مثال من الأمثلة، نلاحظ دور الفقهاء، دور المراجع، دور العلماء. هل أن الأسلوب هو تسقيط العلماء، التكلم على المراجع، الحديث عن المراجع، هذا الأسلوب هو اللي يريد صاحب الزمان، أم أن الإمام صاحب الزمان يريد أن يقف العلماء موقف من القوة لحفظ الدين، للدفاع عن شريعة سيد المرسلين؟ الطريق واضح، الطريق بين. ولذلك كان علماؤنا هم المتقدمون دائما في ركب التضحية. لأن المرجعية في النجف الأشرف تعاني لمرين من المضايقات، من الآلام المتنوعة المتعددة، ولكن نرى هؤلاء شيوخ الإسلام وشيوخ الدين، لولاهم ما حفظ الدين. رجاحة العقل، رجاحة المنطق هي التي حفظت هذا الدين. هذا نفس الموقف هو يجعلنا أمام شبه المنحرفين أن ننظر إلى أولئك الذين جعلهم الله تبارك وتعالى حجة منه على خلقه. نحن في هذه الليلة وفي هذه الساعة إذا أردنا أن نكون قريبين من الإمام، ونحن الحمد لله قريبين من الإمام، من الإمام الحجة ومن سيد الأئمة صلوات الله عليه التسعة، من ذريته سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه الإمام الحسين، روحي له الفدا في هذا المكان المقدس. نسأل الله بالحسين أن يعجل الفرج لوليه. هذه الساعة ندعو إلى الله، ندعو الله إلى الحجة بتعجيل الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. إلهنا إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته، مريض شافي مرضاه، مدين اقضي دينه. اللهم غض أبصار الظالمين عنا، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. اللهم سددنا وأيدنا لما تحب وترضى. إلهنا احفظ مراجعنا العظام، لا سيما آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد السستاني، وادم ظله على رؤوس المسلمين. عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه إلى أمواتكم وأمواتنا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.